بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، وقفنا في الدرس السابق للحديث 33، نواصل ما بقي من أحاديث. فتفضل يا شيخ محمد، على بركة الله ابدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو زكريا، قال الإمام أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث 33، عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله
عنه عن هذيل بالزاي وليس بالذال، وهذا خطأ هنا. نعم، أيوة، المفروض أن يصوب. نعم.
عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث ذكره المصنف وانتقل إلى كتاب الفرائض، إلى الفرائض، فذكر هذا الحديث في باب الفرائض. والحديث قال: أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراثي ابنة الابن مع بنتي مع بنت، من طريق أبي قيس الأودي عن هذيل ابن شرحبيل قال، فذكره. وهذيل ابن شرحبيل الأودي الكوفي ثقة مخضرم، قال الحافظ: وهذيل بالزاي مصغر. ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالدال المعجمة، وهو تحريف. قوله: وأت ابن مسعود، أي فإنه أعلم مني، أو لما قيل علمان خير من علم واحد. قوله: فسيتابعني، أي يوافقني. قوله: لقد ضللت إذن، أي إن وافقته في هذا الجواب. قوله: ما دام هذا الحبر، أي العالم. قال الراغب: سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه. والمعنى أن أبا موسى رضي الله عنه سئل إذا اجتمع ثلاثة ورثة ابنة وابنة ابن وأخت كيف يكون الميراث بينهن وماذا تستحق كل واحدة منهن؟ فأفتى أن للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن. وقال سل ابن مسعود عن هذه المسألة، فلما سأله عنها لم يوافق على حرمان بنت الابن من الميراث، وقال لو أفتيت بذلك لكنت قد أخطأت، ولكنني أحكم في هذه المسألة أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي وهو الثلث تعصيبا. ومن مسائل وفوائد هذا الحديث أنه دل على أن البنت لها النصف ما دامت واحدة ولم يعصبها أخوها أو إخوتها، وفيه أن البنت بنت الابن لها مع البنت السدس تكملة الثلثين إذا لم تعصب بأخ لها أو إخوة، والسدس لبنات الابن مع البنت ولو كنا أكثر من واحدة. وفيه أن الباقي بعد فرضي البنت وبنت الابن يكون للأخت شقيقة كانت أو لأب تعصيبا. وفيه أن الأخوات مع البنات عصبات، ويصفهن علماء الفرائض بأنهن عصبات مع الغير، لأن العصبة بالنفس لا تكون إلا من الرجال عدا المعتقة. قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. قال ابن بطال: فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك. وفيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الرجوع إليها. وفيه كذلك ما كانوا عليه رضوان الله عليهم من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل، وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة وتثبت أبي موسى في الفتية حيث دل على من ظن أنه أعلم منه. ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله، يعني رجوع أبي موسى، رجوع أبو موسى إلى قول عبد الله بن مسعود، وهذا من فضل الصحابة، وأن الإنسان متى ما تبين له الحق يجب أن يدعن ويرجع إليه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: الحديث 34. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفح الأيم حتى تستأمر، ولا تنفح البنت حتى تستأمر،
ولا تنكح البكر. البنت خطأ. نعم.
ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. انتقل بعد ذلك إلى كتاب النكاح فذكر هذا الحديث، وهو الحديث 34، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والحديث قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والتيب إلا برضاها. وفي الحيل أيضا، في كتاب الحيل باب النكاح، وأخرجه مسلم في النكاح باب استئذان الطيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه فذكره. قوله لا تنكح بضم الفوقية وفتح الكاف مبينا أو مبنيا للمفعول ورفع الحاء على أن لا نافية خبر بمعنى النهي وبالجزم كسر الالتقاء الساكنين على أنها ناهية ولا ريب أن لا هنا نافية بمعنى الخبر النهي وهي أولى وأبلغ في النهي. الأيم تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبة باتفاق أهل اللغة واختلف العلماء في المراد بالأيم هنا شرعا وسيأتي تفصيل أقوال. قوله حتى تستأمر أن يطلب أمرها والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها وإذنها بذلك. قوله ولا تنكح البكر حتى تستأذن كذلك أن يطلب إذنها وفرق بينهما بأن الأمر لا بد فيه من لفظ والإذن يكون بلفظ وغيره. والبكر بكسر الباء جمعه أبكار مثل حمل وأحمال وهو الذي لم يتزوج من ذكر وأنثى. قوله أن تسكت لأنها قد تستحي أن تفصح وفي رواية عند مسلم وإذنها سكوتها وفي رواية قالت أم المؤمنين عائشة فإنها تستحي أي من أن تتكلم وتأذن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت أي فاستحياؤها مع قرائن رضاها إذنها. وفي رواية وإذنها صماتها والصمات بضم الصاد السكوت. وفي رواية للبخاري رضاها صمتها وفي إحدى الروايات سكاتها إذنها وفي رواية عند مسلم وصمتها إقرارها. ومن فوائد ومسائل الحديث دل على تحريم إنكاح الثيب حتى تستأمر لقوله لا تنكح لأنه نفي بمعنى النهي والنفي إذا كان بمعنى النهي زاده تأكيدا. وفيه أن المراد من الأيم هنا الثيب وعليه علماء الحجاز وجمهور الفقهاء وهو الصحيح لأمور ثلاثة. الأول أنه جاء مفسرا بالثيب في بعض الروايات والثاني أنها جعلت مقابلة للبكر والثالث أن أكثر استعمالها في اللغة في الثيب. وقال الكوفيون وزفر الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة. قالوا فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها. قالوا النكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري وهو قول مرجوح. وفي الحديث إذا زوج الولي الثيبة بغير إذنها ثم أجازت العقد يعني زوجها بغير إذنها وهي أجازت العقد رضيت به فالعقد صحيح لا يحتاج إلى استئنافه من جديد عند أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. وعند الشافعية وهو رواية عن أحمد لا يصح العقد السابق بغير إذنها ولا بد من استئنافه والصحيح الأول. قال ابن المنذر ويستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور وأبطله بعض المالكية انتهى كلامه. قال العلماء وإن ضحكت أو بكت فكسكوتها ونطقها بالإذن أبلغ. اختلف العلماء في الأب هل يزوج البكر البالغ بغير إذنها؟ فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور يشترط استئذانها، ولو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال آخرون وهو الظاهر يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهذا طبعا إذا لم يكن الأب عاضلا أو متسلطا عليها، يعلم منه رجاحة العقل والرأي. قالوا يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغة بغير استئذان، هذا في البكر، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. ومن حجتهم مفهوم حديث الثيب أحق بنفسها، وبحديث تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو ابنها. وكذلك اختلف العلماء في البكر البالغة العاقلة هل لوليها إجبارها على قوله، هناك زوجها بغير إذنها لكن هنا صورة تختلف يجبرها، هل له ذلك أم لا؟ أصح القولين أنه لا يجوز له إجبارها كالثيب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد والأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، قال هذا إذا كان الولي هنا في الإجبار، في إجبار هذه التي يجبرها على الزواج، قال هذا إذا كان الولي هو الأب أو الجد، فإن كان الولي غيرهما كأخيها أو عمها فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على أن البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها. انتهى. بعده
قال رحمه الله الحديث 35 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. أيضا هذا الحديث أيضا هم في النكاح والرضاعة وما يتعلق بذلك. قال الحديث 35 قال أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعة، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها به، وأخرجه مسلم في الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من طريق هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. قوله يحرم من الرضاعة، وعندنا هنا ضبطها يحرم، وضبطت على يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وفي رواية من النسب قال الخطابي اللفظ عام ومعناه خاص، وتفصيله أن الرضاعة يجري عمومه في تحريم نكاح المرضعة وذوي أرحامها على الرضيع مجرى النسب، ولا يجري في الرضيع وذوي أرحامه مجراه. انتهى كلامه. ومن فوائد ومسائل الحديث أنه دل على أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ارتبع الطفل من امرأة 5 رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأئمة، وصار ولد الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع، وصار الرجل الذي ذر اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأئمة المشهورين، وصار كل من أولادهما إخوة المرتضع سواء أكانوا من الأب فقط أم من المرأة أم منهما، ولا فرق بالاتفاق بين أولاد المرأة الذين رضع مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة وبعدها، وصار أقارب المرضعة أقارب المرتضع فأولادها إخوته، وأولاد أولادها أولاد إخوته، وآباؤها وأمهاتها أجداده وجداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأقارب الرجل أقاربه من الرضاعة كأقارب أمه من الرضاعة. قال: أما أقارب المرتضع من نسب أو رضاع فهم أجانب من أمه من الرضاع ومن أقاربها، فيجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوجوا بإخوته من النسب وبالعكس. وأما بناته يعني يكون الرضاع فقط هو الذي ارتضع هو الذي يتعلق به الحكم، أما إخوته الآخرين في النسب الذين لا يشاركون في الرضاع فلا يدخلون في هذا الحكم. قال: وأما بنات أخواله وخالاته من الرضاع فحلال للمرتضع كما يحل له ذلك من النسب، وهذا كله متفق عليه بين العلماء، انتهى كلامه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن ويتصل بالرضيع فيتغذى به فتصير أجزاؤها أجزاؤه فينتشر التحريم بينهما، واعتبر في حق صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، فأما قرابات الرضيع فليس بينهم ولا بين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب. قال: فتدبره، انتهى كلامه. حديث الذي يليه.
صلى الله.
قال رحمه الله: الحديث 36 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة بن عتبة ابن امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. هو هنا عندنا أخذت من ماله بغير إذنه، كلمة إذنه هذه غير موجودة بدال علمه صحيح علمه. نعم. أيوة. قالت أيضا:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب.
يحرم من النسب. طيب، بعده أخرجه.
أخرجه البخاري ومسلم.
انتقل إلى باب الرضاع، وقد سبق أن ذكر الحديث السابق، انتقل لهذا الحديث أيضا، ولكن هذا الحديث الذي ذكره أخيرا ليس له تعلق بالذي قبله وهو في النفقة، حديث الذي قبله في النفقات، ثم ذكر هذا الحديث بعده، هذا غريب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا حديثين مختلفين وساقهما مساقا واحدا لاتحاد صحابي الحديث، والحديث الثاني كان عليه ذكره تبعا للحديث السابق فهو أليق وأنسب، ويبدو أن الذي دعاه لسلوك هذا حتى لا ينخرم شرطه في عدد 40 حديثا، وهو صنيع مستغرب منه وغير جيد. أما حديث أم المؤمنين رضي الله عنها الأول فأخرجه البخاري في عدة مواضع، منها في النفقات باب إذا لم ينفق الرجل، ومسلم في الأقضية باب قضية هند من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة به. وأما حديثها الثاني الذي ذكره فقد أخرجه البخاري في الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، وعقري حلقي. ومسلم في الرباع، باب تحريم الرباع من ماء الفحل. من طرق العدة عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة به. قوله جاءت هند بغير صرف للتأنيث والعلمية وبالصرف لسكون الوسط، يعني قد تكون غير منصرفة وقد تكون منصرفة. غير منصرفة للتأنيث لأنه اسم مؤنث، وبالصرف لأن الوسط الحرف الوسط ساكن، وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أسلمت عام الفتح وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوج أبي سفيان وأم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وقد توفيت في المحرم سنة 14 يوم مات أبو قحافة والد أبي بكر الصديق، وقيل إنها تأخرت وفاتها عن ذلك. قوله فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس زوجها، وكان قد رأس قريش بعد وقعة بدر وصار بهم في أحد وساق الأحزاب يوم الخندق ثم أسلم ليلة الفتح رضي الله عنه. قولها رجل شحيح، الشح البخل مع الحرص، والشح أعم من البخل لأن البخل يختص بمنع المال، والشح أسوأ منه، والشح بكل شيء. وقيل الشح لازم كالطبع، والبخل غير لازم، قد يبخل أحيانا يأتيه ظرف أو عارض فيكون البخل شعارا له عياذا بالله، لكن الشح يكون طبع مثل الطبع لازم له عياذا بالله. وفي هذا صنف الجاحظ المعتزلي كتابه البخلاء، ويذكر من الطرائف هنا أن رجلا كان بخيلا جدا شحيحا لا يعطي أحد، وكان عنده من المال خير كثير، فكان الناس يدعون عليه قرابته بعضه بأن يعجل الله هلاكه حتى يأتي بعض أبنائه فيتصدق عليه. قال فمات هذا الرجل، فجاء فرحوا أن الابن سيرثه ويصلهم بالعطية. قالوا فلما جاء الولد فقال رحم الله والدي، كان مسرفا فتعجبوا منه، والدك مسرف؟ قال كان مسرفا، كان يأكل الجبن بالخبز ألا يكفيه أن يمره فوقه يعني على الرائحة. طيب هذه فائدة هنا قارئة. وفي لفظ رجل ممسك، وفي رواية للشيخين رجل مسيك أو مسيك، واختلف في ضبطه، فالأكثر بكسر الميم وتشديد السين مسيك على المبالغة، وقيل بوزن شحيح مسيك. جناح أي حرج وإثم. ومن مسائل وفوائد الحديث أنه دل على وجوب نفقة الزوجة وأن مقدار ذلك الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وأن الكفاية معتبرة بالعرف بحسب أحوال الناس في زمانهم ومكانهم، فقد يكون ما يكفي في زمان لا يكفي في زمان آخر، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علمه، وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى الخيانة، فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي. وفي الحديث جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ونحو ذلك، وفيه أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير لا يوجب تعزيرا، لأنها وصفته بهذا الوصف الشديد، وهذا للاستفتاء والبيان. وفيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيه، خاصة إن كانوا صغارا فهي أدرى بما يحتاجوه من والده. وفيه أنه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من مال الغير قدر حقه بغير إذنه. وفيه اعتماد العرف في تحديد الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع. ما يكفيك ما هو القدر الذي يكفي، هذا يرجع إلى العرف ما تعارف عليه الناس، والعرف معتبر إذا لم يوجد ما يحدد ويضبط من الشرع. وفيه جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي إلى أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا. واعتبر بعضهم هذا الحديث من القضاء على النائب، أنه قضى وهو نائب غير موجود، هذه مسألة مختلف فيها، بل قالوا إن أبا سفيان كان موجودا، وليس الأمر كذلك، فإن أبا سفيان حاضر فلا يكون قضاء. هذه المسألة ليست قضاء، هي من باب الإفتاء، وهناك فرق بين القضاء والإفتاء. الحديث الذي يليه
قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث 37 أيضا، وذكر فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويذكره في باب الجهاد هنا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها، من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال فذكره. قوله: لا هجرة بعد الفتح بكسر الهاء، اسم من هاجر يهاجر مهاجرة، وهي مفارقة الأهل والعشيرة والوطن فرارا بالدين. والفتح هو فتح مكة، وكان في سنة 8 من الهجرة. قوله: ولكن جهاد ونية، أي قصد جهاد أو إخلاص عمل. قوله: وإذا استنفرتم بصيغة المجهول فانفروا بكسر الفاء، أي إذا استخرجتم بالنفير العام فاخرجوا، فالأمر على فرض العين. أو إذا دعيتم إلى قتال العدو فانطلقوا، فالأمر على فرض الكفاية. ومن مسائل وفوائد الحديث أنه دل على أن الهجرة من مكة المكرمة انقطعت بعد فتحها، لكونها أصبحت بلاد مسلمين. وبهذا فإن فضل الهجرة فات على الذين لم يسلموا إلا بعد الفتح، فقد غنمها السابقون الأولون إلى الإسلام من المهاجرين. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. الآية. وفي الحديث أن على الذين فاتتهم الهجرة أن يتباركوا فضل الجهاد في سبيل الله والنية الصالحة بحسن الإسلام والنصح لله ورسوله ودينه. ولقد كان هذا من كثير من مسلمة الفتح، أمثال سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم، فإنهم رضي الله عنهم أظهروا من حسن إسلامهم والنصح له أمورا كبيرة، وصار لديهم رغبة شديدة فيما عند الله تعالى وأقبلوا على الجهاد في سبيل الله فأبلوا البلاء الحسن حتى استشهدوا رضي الله عنهم. وفيه أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد أو بسبب نية صالحة كالفرار من ديار الكفر أو البدعة أو الجهل أو من الفتن أو لطلب العلم باقية غير منسوخة. ولقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وكما في الهجرة إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم. والثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فهاجر إليه من تمكن من المسلمين. وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة، فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. انتقل إلى باب الحدود وذكر فيه هذا الحديث وهو حديث مشهور. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري واللفظ له في الديات باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس الآية، ومسلم في القسامة أو في القسامة باب ما يباح به دم المسلم، من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله فذكره. قوله: لا يحل دم امرئ مسلم، وفي لفظ عند مسلم: لا يحل دم رجل مسلم، والمراد لا يحل إراقة دم امرئ مسلم، أي إراقة دمه كله، وهو كناية عن قتله. ومسلم صفة مقيدة لامرئ. قوله: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه صفة ثانية ذكرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، أو حال مقيدة للموصوف إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدماء. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فهي صفة مفسرة لقوله مسلم، وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك. قوله: إلا بإحدى ثلاث، استثناء من عموم الأحوال، أي لا يحل دم امرئ مسلم في حال من الأحوال إلا بهذه الخصال الثلاث. قوله: الثيب، قال في النهاية: الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والأنثى، وقد مضى معنا. قوله: الزاني، قال النووي رحمه الله: هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى: الكبير المتعال الآية. والأشهر في اللغة إثبات الياء. انتهى كلامه. والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، أي فيحل قتله. وعند النساء: ورجل زنى بعد إحصان. قوله: النفس بالنفس، المراد به القصاص بشروطه، أي يحل دم النفس القاتلة العمدا بغير حق بسبب قتلها النفس الأخرى. قوله: المارق من الدين، وفي رواية: والتارك لدينه، قال الحافظ: والمفارق لدينه التارك للجماعة، كذا في رواية أبي ذر وعن الكشميهني وللباقين، والمارق من الدين. قال: لكن عند النسفي والسرخسي والمستملي: والمارق لدينه. ولذلك من العجيب أن المصنف اقتصر على هذه اللفظة. قال الطيبي: المارق لدينه هو التارك له، من المروق وهو الخروج. قوله التارك للجماعة وفي رواية والمفارق للجماعة بلام الجر أو المفارق الجماعة بنصب الجماعة مفعول المفارق، والواو الداخل على المفارق واو تفسيرية، فالمراد من المفارق للجماعة التارك لدينه. وفي لفظ التارك الإسلام بنصب الإسلام مفعول التارك، والمراد بالجماعة كما قال الحافظ ابن حجر جماعة المسلمين، أي فارقهم أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة، وإلا لكانت الخصال أربعا، وهو كقوله قبل ذلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، فإنها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيدا فيه، إذ لا يكون مسلما إلا بذلك. ويؤيد ما ذكر أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد إسلامه، أخرجه النسائي بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضا ارتد بعد إسلامه، وله من طريق عمرو بن غالب عن أم المؤمنين عائشة أو كفر بعد ما أسلم، انتهى كلام الحافظ. وفي الحديث من المسائل والفوائد ما نذكره، فيه حرص الشارع الحكيم الرحيم على بقاء النفوس وأمنها، فجعل لها من شرعه حماية وصيانة، وجعل أعظم الذنوب بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله قتلها، وبهذا حفظها من الاعتداء عليها. ونحن نرى اليوم يعني الترخص الشديد في الإقدام على القتل، يعني ترخص شديد، يعني فيه جسارة شديدة في الإقدام على القتل واستباحة الدماء، وهذا يفعله الخوارج بكثرة ومن شاكلهم، بل حتى كثير من الناس وقع فيها في أي شجار وخصام لجأ لاستعمال آلة يقتل من يتشاجر معه أو يتخاصم معه بها لأتفه الأسباب، لا يوجد صبر ولا يوجد حفظ ومهابة للإقدام على القتل والأذى. ولذلك يجدر ينبغي أن يذكر وينهى الناس ويبين لهم عظم جريمة الإقدام على استباحة الدماء والأنفس وإزهاقها. قاتل الله الخوارج، نشروا هذا المذهب وأداعوه وصوروه حتى أصبح مألوفا عياذا بالله لدى كثير من الناس، مع أن هذا من العظائم استباحة الدماء والأنفس. لم يبح المشرع قتل النفس المسلمة إلا لأحد ثلاثة أمور: التيب الزاني والقاتل عمدا عدوانا والمرتد عن الإسلام. فيجوز قتل هؤلاء الثلاثة، وهذه إقامة الحد يكون لولي الأمر ليس لأي نفر، لأن في قتلهم سلامة الأديان والأبدان والأعراض. وفيه أن من أتى بالشهادتين وابتعد عما يناقضهما فهو مسلم محرم الدم والمال والعرض، له مال المسلمين وعليه ما عليهم. وفيه تحريم فعل هذه الخصال الثلاثة أو بعضها، وأن من فعل واحدة منها استحق عقوبة القتل، إما كفرا وهو المرتد عن الإسلام، وإما حدا وهما الزاني والقاتل العمد. وفيه أن التيب هو المحصن الذي جامع، وهو حر مكلف في نكاح صحيح سواء كان رجلا أو امرأة، يعني متزوج ونكاحه صحيح، أو الزوج الرجل أو المرأة أقدم على جريمة الزنا، فإذا زنى فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت. وفيه أن من قتل نفسا معصومة عمدا عدوانا فهو مستحق للقصاص بشروطه. وفيه أن المرتد عن الإسلام يقتل، لأن ردته دليل على قبض قويته وفساد نيته، وأن قلبه خال من الخير وغير مستعد لقبوله، فإن كفره أعظم من الكفر الأصلي، لأنه عرف الحق فأعرض عنه أو تركه. استدل كثير من العلماء بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، لكونه ليس من هؤلاء الثلاثة. وقد رد هذا الإمام ابن القيم فقال: إن هذا الحديث حجة في قتل تارك الصلاة، فإنه تارك لدينه. الصلاة هي شعار أهل الإسلام وهي الدين. قال: فهذا الحديث حجة في قتله إن أصر على ترك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث أيضا في الباب نفسه في الحدود. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري واللفظ له، هذا اللفظ لفظ البخاري. في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. وأخرجه كذلك في كتاب الحدود، باب رجم المحصن. وأخرجه مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا من طريق ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر فذكره. قوله أن رجلا من أسلم، وفي رواية عند البخاري من الناس، وفي حديث جابر بن سمرة: رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وفيه رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، وفي لفظ ذو عضلات. ومن فوائد ومسائل الحديث: دل على مشروعية الاعتراف بالزنا وأنه يقام عليه الحد بذلك. وفيه أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، فإذا قر الزاني بأنه قد زنى يثبت الحكم عليه. وهل يكفي الإقرار مرة أم لا بد من الإقرار 4 مرات كما في هذا الحديث؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الإمام أحمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم ابن أبي ليلى والحنفية إلى أنه لا بد من الإقرار 4 مرات، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا، فإنه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد إلا بعد أن شهد على نفسه 4 مرات. وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل إلا 4 شهود، كذلك هو يقر 4 مرات. ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالس خلافا للحنفية، يعني لو قال في مجلس واحد كفى، أما الحنفية قالوا لا بد أن تكون في عدة مجالس. والمذهب الثاني ذهب مالك والشافعي وأبو ثور بن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد بحديث: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر إقرارات 4. ورجم صلى الله عليه وسلم المرأة الجهنية وإنما اعترفت 1. وأجابوا عن حديث ماعز بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة، فجاء 4 مرات وجاء 2 وجاء 3. وأما القياس فلا يستقيم، لأن الإقرار في المال لا بد فيه من عدلين، ولو أقر على نفسه 1 كفت إجماعا. ولا ريب أن القول الأخير هذا من حيث الدليل وجيه، والقول الأول أحوط، والله أعلم. فيه أن الحد المحصن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن، وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج. انتهى كلامه. فيه أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهو إجماع، وقد جاء صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام: من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. نعم، حديث الأخير.
قال رحمه الله: الحديث الأربعون. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، الحديث الأخير أيضا فيه الحدود. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الحدود: باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، الآية، وفي كم يقطع. وأخرجه مسلم في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، من طريق عروة وعمرة عن عائشة به. قوله: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد، وفي رواية: يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه، وفي رواية: لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. قوله فصاعد، أي ولو زاد. ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا. وفي رواية سليمان بن يسار عن عمرة بلفظ: فما فوقه، بدل فصاعدا، وهو بمعناه. ومن فوائد ومسائل الحديث بيان وجوب القطع في السرقة، واستدل بالحديث أو استدل بالحديث من قال بوجوب قطع يد السارق ولو لم يسرق من حرز، وهو قول الظاهرية وأبي عبد الله البصري من المعتزلة، وهو قول ضعيف. وخالفهم الجمهور فقالوا: العام إذا خص منه شيء بدليل بقي ما أداه على عمومه وحجيته، سواء كان لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص أم لا، لأن آية السرقة عامة في كل من سرق، فخص الجمهور منها من سرق من غير حرز فقالوا لا يقطع. المقصود بالحرز يعني المحافظة، الشيء الذي يحافظ، يضعه في مستودع في مكان ويقفل ويغلق عليه في خزنة، فيأتي هذا ويفتح هذا ويخرجه، هذا حرز يقطع. أما شيء مسروق سرق منه فهذا يرى الجمهور عدم القطع فيه، فقالوا لا يقطع. وليس في الآية ما ينبئ عن اشتراط الحرز، وطرد البصري أصله في الاشتراط المذكور فلم يشترط الحرز، يعني أبو عبد الله البصري وهو من المعتزلة، فلم يشترط الحرز ليستمر الاحتجاج بالآية. نعم، زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة، فإن صح ما قال فسقطت حجة البصري أصلا. وهذا الكلام للحافظ بن حجر في فتح الباري. استدل بإطلاق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب، سواء كان مضروبا أو غير مضروب، جيدا كان أو رديئا. ذهب الظاهرية إلى أن يد السارق تقطع في القليل والكثير ولا نصاب في المال المسروق، يعني في أي سرقة، قليل كثير تقطع، مستدلين بقوله تعالى الآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، الآية. قالوا: وهي مطلقة في سرقة القليل والكثير. واستدلوا بما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل وتقطع يده. فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم إقامة الحد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا، وأجابوا عن أدلة الظاهرية بأن الآية مطلقة في جنس المسروق وقدره، والحديث بيان لها. وأما حديث البيضة والحبل فالمراد بذلك بيان سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة. فهذا التعبير نوع من أنواع البلاغة، فيه التنفير والتبشيع وتصوير عمل المعاصي بالصورة المكروهة المستقبحة. اختلف جمهور الفقهاء القائلين بأن اليد لا تقطع إلا إذا بلغ المال نصابا في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه إلى أقوال كثيرة. قال الحافظ ابن حجر: وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السارق فيه يقرب من 20 مذهبا، ثم ذكرها. وأظهرها ما يأتي: ذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن النصاب ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض تبلغ قيمته أحدهما، هذا القول الأول. والقول الثاني: ذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار من الفضة أو العروض، وبه قال كثير من العلماء منهم أم المؤمنين عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبو ثور، القول الثاني. الثالث: ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة أو ما يعادلها من ذهب أو عروض. واستدل الإمام أحمد ومالك، وهو القول الأول وهو أقوى الأقوال، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأول المذكور: وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وبحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. واستدل الشافعي والجمهور بالحديث: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، فإنه جعل الذهب أصلا يرجع إليه في النصاب. ولا ينافي حديث ابن عمر، فإن قيمة الدراهم 3 في ذلك الوقت ربع دينار، لأن صرف الدينار 12 درهما. واستدل أبو حنيفة واتباعه بما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، وقد اختلف في قيمة هذا المجن حتى جاء بما أخرجه البيهقي والطحاوي من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وهذه الرواية وإن خالفت ما في الصحيحين من أن قيمته 3 دراهم، قالوا: فالواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو الأكثر. والحاصل أن الصحيح هو القول الأول، وهو أن إلى أن نصاب الذي تقطع فيه اليد ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض تبلغ قيمته أحدهما، والله الموفق والمعين. نقرأ الخاتمة المؤلف.
قال رحمه الله: آخر الأحاديث 40 في الأحكام، وكل ما فيه مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. واللفظ فيه لمسلم،
ليس كلها، اللفظ فيه لمسلم، مضى معنا بعض الأحاديث لفظ البخاري. نعم. وأختمها
بما ختم به البخاري كتابه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
نعم، ختم المصنف كتابه 40 في أحاديث الأحكام بهذه الخاتمة، وهو يشير إلى ما ذكره في المقدمة أن هذه الأحاديث مخرجة في الصحيحين، وذكر أن اللفظ فيها لمسلم، وقد بينا أنه وقع أيضا بعض الألفاظ للبخاري ولم يشير إلى ذلك، ثم ختمها بهذا الحديث العظيم الجليل، وهو حديث عظيم جليل ينبغي للمسلم أن يحرص على ما تضمنه من ذكر مهم وذكر عظيم، وهو ما ختم به الإمام البخاري صحيحه، ختم صحيحه بهذا الحديث وبدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات. ونقول في ختام هذه المجالس المباركة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لك الحمد على توفيقك وعلى منتك وعلى فضلك، اللهم إنا نسألك المزيد من العلم والفقه والإيمان، ونسألك الثبات على السنة، اللهم إنا نسألك الثبات على السنة، اللهم وفقنا إلى الحق في القول والعمل، واجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله عز وجل على ما من علينا بإقامة هذه المجالس العلمية مع المشايخ الفضلاء في تدريس السنة والعقيدة. فلا شك أن هذا نعمة من رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكرها وأن يزيدنا من فضله. ثم بعد شكر الله عز وجل، أتقدم لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الغزالي الشكر الجزيل على ما قدم ونفع إخوانه وأبناءه، جعل الله ذلك في ميزان حسناته وأكثر له الأجر والمثوبة، وجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. والله موفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.